Of zelfs censuur.
Ja. 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 Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
إذا مزبوط أنا ما فعل لك طالما واحد
بلكي بزمن وقتين
حياة
حياة جد
أنا ما بتعرف عني من خراسان شو وصل لهم يا أخبار
حرات الزلمة شو مصر عارف مصر
حساني
حرات فعل
بس مسكن يمكن خراسان ها
ايه
غاني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان خلاصة الدليل الدال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد أن الحرمة الذاتية إذا تعلقت بعبادة من العبادات فتدل على مبغوضيتها وحينئذ لا يمكن قصد التقرب بما هو مبغوض للمولى كان هذا خلاصة ماذا الدليل الدال على اقتضاء النهي للفساد لا يقال تحت هذا العنوان تعرض المصنف رحمة الله عليه لشبهة حاصلها أن الدليل المتقدم بنى على أن النهي عن العبادة يدل على الحرمة الذاتية ورتب على التحريم الذاتي مبغوضية الفعل والحال أنه يستحيل أن تعرض الحرمة الذاتية على العبادة وهذا في الواقع مرجعه إلى قياس استثنائي مفاده أن اقتضاء النهي عن العبادة للفساد يبتني على دلالته على الحرمة الذاتية يبتني على الحرمة الذاتية للعبادة لكن الحرمة الذاتية للعبادة غير ممكنة استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم فالنهي لا يقتضي الفساد أما الوجه في استحالة الحرمة الذاتية للعبادة كالصلاة بالنسبة للحائض مثلا أو صوم العيد فإن النهي إذا تعلق بالصلاة فلا يخلو إما أن تأتي الحائض بهذه الصلاة من دون قصد الأمر، وإما مع قصد الأمر، ولا ثالث في البين. فإن جاءت بالصلاة بدون قصد الأمر فلا حرمة قطعا، وإن جاءت بها مع قصد الأمر فهذا تشريع، لأنها جاءت بعبادة وقصدت وجود أمر، والحال أن الشارع قد نهى عنها. فعلى تقدير لا حرمة للصلاة، وعلى تقدير آخر الصلاة محرمة ماذا؟ بأي حرمة؟ محرمة بالحرمة التشريعية، لا حرمة ذاتية في البين. ملتفت جيدا؟ وكذلك في الصوم، لأن الصائم يوم العيد إما أن يقول أصوم هذا اليوم قربة إلى الله تعالى امتثالا لأمره، أو لا أصوم من دون أمر. أصوم من دون أمرين هذا مجرد إمساك، لا يحرم على الشخص أن لا يأكل شيئا يوم العيد، يحرم؟ لا يحرم. وإن قصد الأمر فهو مشرع، فالحرمة ماذا؟ تشريعية. فإذا ما في عندنا حرمة ذاتية في العبادة. نعم في التوصليات تتصور الحرمة الذاتية، إذ لا يوجد فيها قصد الأمر. واضح هذا المطلب؟ فإذا امتنعت الحرمة الذاتية فالنهي عن العبادة لا يكشف عن مبغوضية الفعل، وإنما المبغوض هو ماذا؟ هو التشريع. واضح هذه الشبهة؟ فإذا بطل الدليل. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الشبهة بوجوه ثلاثة. الوجه الأول يحتاج إلى استذكار مقدمة أشرنا إليها سابقا، وحاصلها أن العبادة يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول ولنطلق عليها اسم العبادة الاقتضائية، والبعض يعبر عنها بالعبادة الشأنية. وهي تلك العبادة التي لولا تعلق الأمر لولا تعلق النهي بها لأمكن أن يتقرب بها إلى المولى، لولا شأنية لولائية.
ويمكن التمثيل لهذا الصنف بالصوم يوم العيد. الصوم في حد ذاته ليس عبادة، وإنما يكتسب عباديته من ماذا؟ من تعلق الأمر به. فلولا عروض النهي عليه ولو أمر به المولى لكان عبادة، يعني فيه اقتضاء العبادة. واضح هذا الكلام؟ الصنف الثاني العبادة الذاتية، وهو ما يكون بذاته عبادة ولا تتوقف عباديته على تعلق الأمر به، كالتسبيح، كالخضوع، كالخشوع، كالسجود وما شاكل ذلك. هذا بنفسه بذاته عبادة ولا تتوقف عباديته على وجود أمر به. إذا اتضحت هذه المقدمة فيرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا مانع عن اتصاف كلا الصنفين بالحرمة الذاتية. أما الصنف الأول كالصوم في يوم العيد فإن الصوم وإن كان فيه اقتضاء العبادة لكن بإضافته إلى يوم العيد قد يؤدي ذلك إلى غلبة المفسدة على المصلحة فيصبح مبغوضا ذاتا للمولى فينهى عنه. فإذا ثبوتان، لا يوجد مانع في اتصاف الصنف الأول بماذا؟ بالحرمة الذاتية. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن مثل الصوم في يوم العيد، مثل صلاة الحائض مع قطع النظر عن السجود التي فيها، مثل الأمور التي عباديتها تكون اقتضائية فيها مقتضي أن تكون عبادة، لكن لعروض ظرف زمانيا أو مكانيا أو ما شاكل ذلك غلبت المفسدة هنا فصارت مبغوضة للمولى ذاته. وأما بالنسبة للصنف الثاني ما كان من قبيل السجود والتسبيح فإنه وإن كان ذاتا عبادة من دون أن تتوقف عباديته على وجود أمر، لكن بلحاظ الإضافة لا مانع من أن يحافظ على عباديته ومع ذلك يكون مبغوضا كفعل لا كتشريع للمولى. فالسجود مع قطع النظر عن أي إضافة هو عبادة، لكن بلحاظ إضافته للصنم يكون عبادة للصنم، ومع كونه عبادة هو مبغوضا للمولى. فإذا الصنف الثاني أيضا قابل لأن يتصف بالحرمة الذاتية. هذا هو الجواب. ماذا الأول؟ الجواب الثاني أن صاحب الشبهة لما بنى على شقين في ترديده، أحدهما أن يأتي بالفعل بدون قصد الأمر فلا يكون ماذا؟ فلا يكون محرما لا ذاتا ولا تشريعا، وإما أن يأتي بالفعل مع قصد الأمر فيكون ماذا؟ محرما تشريعا. فإذا عرضت عليه الحرمة التشريعية يستحيل حينئذ أن يتصف بالحرمة الذاتية للزوم اجتماع المثلين. في الجواب الثاني وفي الوجه الثاني من الجواب يتعرض الماتن لهذا المقطع، وهو استحالة اتصافه بالحرمة الذاتية بعد اتصافه بالتشريع. جوابه أن اجتماعا مثلين، التفت لهذه النقطة، اجتماع المثلين كاجتماع الضدين من ناحية أنه في اجتماع الضدين لكي يصدق الاجتماع ويكون مستحيلا لابد من وحدات ثمانية، يعني الاتحاد في أمور ثمانية، منها الاتحاد في الموضوع. لو كان السواد على الجدار والبياض على ورقة لا يقال يستحيل اجتماع الضدين، ما في اجتماع. كذلك في المثلين، وفيما نحن فيه لا يوجد اتحاد في معروض الحرمة، لأن الحرمة الذاتية تعرض على ماذا؟ على الفعل الجوارحي، والحرمة التشريعية تعرض على أي فعل؟ على الفعل الجوانحي، أي الاعتقاد بوجود أمر. التشريع هو هذا أمر اعتقادي، ملتفت جيدا؟ فإذا مع اختلاف المعروض لا يلزم اجتماع ماذا؟ المثلي. صار واضح الجواب الثاني؟ الآن في صلاة الحائض إذا كانت محرمة ذاتا، ما هو الحرام؟ هذا الفعل الخارج. والحرمة إذا كانت محرمة تشريعا، ما هو هذا؟ ما هو المحرم؟ اعتقادها بوجود أمر. فالفعل الجوانحي في إحدى الحرمتين الفعل الجوارحي، فلا يلزم اجتماع المثلين.
يستلزم عقابين يعني؟
نعم
يستلزم عقابين في هذه الحالة.
أي إذا اجتمعتا، نعم لا بد أن نلتزم بذلك. نظير التجري، المتجري ماذا شرب في الواقع؟ شرب الماء باعتقاد أنه خمر، فهذا الفعل الخارجي لا يتصف بالحرمة لأنه ماذا؟ ماء، شرب ماء. الذي يتصف بالحرمة شيء جوانحي وهو جرأته على الموت. كذلك الحال ماذا؟ في التشريع. واضح هذا المطلب؟ الوجه الثالث، سلمنا أن العبادة لا يمكن أن يعرض عليها يرحمكم الله الحرمة الذاتية، فقد تتصف بالحرمة التشريعية، يعني هذا آخر تنزل. ولكن مع ذلك تقتضي الفساد، يعني اقتضاء النهي للفساد لا يتوقف على الحرمة الذاتية، لكي يكون رفعنا للحرمة الذاتية دليل على عدم الفساد، بل الحرمة التشريعية أيضا تقتضي الفساد. تقريب ذلك أن مثل صلاة الحائض، التفت جيدا، التي هي فرض من طبيعي الصلاة التي أمرنا بها في قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، صحيح أو لا؟ الصلاة لها هذه الطبيعة، لها أفراد متعددة، صلاة من الحائض، صلاة من النفساء، صلاة من الطاهر، صلاة من الرجل، صلاة من المرأة، صلاة في المسجد، صلاة في البيت إلى آخره، هذه كلها أفراد بهذه الطبيعة. قبل عروض الحرمة التشريعية كان مقتضى إطلاق دليل الأمر الشمول لصلاة الحائض. واضح صار المطلب؟ مقتضى الإطلاق الشمول لولا عروض الحرم. عندما تعرض الحرمة التشريعية نقيد ذلك الإطلاق، فلا يبقى الأمر شاملا لصلاة الحائض. فإذا لا يبقى أمر شامل لصلاة الحائض فإتيانها لابد أن يكون فاسدا على مبنى المتكلم وعلى مبنى الفقيه. أما على مبنى المتكلم فواضح، إذ لا أمر ليقال موافقة الأمر، لأن الصحة عند المتكلم ما هي؟ موافقة الأمر. هنا ما في أمر. وأما على مبنى الفقيه فإن السقوط الإعادة والقضاء بغير المأمور به بحاجة إلى دليل، ولا دليل في البيت، فلا يسقط الإعادة والقضاء. واضح هذا الكلام؟ نعم. لو فرضنا أن النهي المتعلق بالعبادة كان من قبيل النهي العرضي والتبعي لا الحقيقي، كما في مثل النهي عن الصلاة المزاحمة للإزالة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي التبعي عن ماذا؟ عن ضده. إذا قلنا هكذا حينئذ لا نقول بأن كل نهي يقتضي الفساد، بل نقيد هذه القاعدة، نقول كل نهي يقتضي الفساد إلا ماذا؟ إذا كان نهيا ماذا؟ تبعيا وعرضيا. واضح هذا الكلام؟ وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. نقرأ. لا يقال هذا لو كان النهي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف. هذا المقدم للاستثناء. ماذا جاء؟ هذه المقدمة الأولى. الاستثناء ماذا جاء في القياس الاستثنائي؟ ولا يكاد يتصف بالحرمة الذاتية ماذا؟ العبادة. واضح هذا الكلام؟ هنا يصح أن نقول تتصف أو يتصف. إيه المجازي يصح الوجهين، فهل يصح الوجهان هنا مع وجود الفاصل؟ لا، مثلا أتى القاضية بنت الواقف في الألفية، أتى القاضية بنت الواقف، الفاعل من؟ البنت، ومع ذلك ماذا؟ يجب التذكير لوجود فاصل. نعم. ولا يكاد يتصف بها يعني بالحرمة الذاتية العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة، لأنك إما أن تأتي بها مع قصد بدون قصد القربة فهذه مجرد أفعال لا حرمة لها. يعني مثل الآن الحائض قامت لتعلم الصلاة لابنتها مثلا وصلت بدون قصد القربة، هل تكون قد فعلت حراما؟ لا، لعدم الحرمة بدون قصد القربة، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا، ومع الحرمة التشريعية، ومع التشريع تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومع اتصافها بالحرمة التشريعية يستحيل أن تتصف بحرمة أخرى لاستحالة اجتماع مثلين كاستحالة اجتماع ضدين. واضح هذا؟
لفظ النهي يدل على معنيين في هذه الحالة، يعني
إشكال
آخر
يصير
استعمال
اللفظ أكثر من معنى. لا، هذه شوف الآن أنه إذا دلت على لا، يعني هو لم يكن مقصود أنه بخطاب واحد، اللي نفترض الآن الحرمة التشريعية لا تحتاج إلى خطاب، التفتنا؟ يعني حتى لو لم يكن هناك خطاب وجاء شخص وماذا وادعى أن هذا الشيء واجب وهو يعلم أنه ليس بواجب، هذا يدخل في ماذا؟ افترى على الله كذبا. إدخال ما ليس ما لم يعلم أنه في الدين في الدين، فهذه الحرمة التشريعية. الآن لا ندعي أن النهي له، يعني لم يدعي المصنف أن النهي له دلالتان، دلالة على الحرمة التشريعية ودلالة على الحرمة الذاتية، حتى يقال أننا استعملنا اللفظ في أكثر من معنى. لا، الآن هذا النهي المتعلق بالعبادة يدعي المستشكل أنه هو حرمة تشريعية فقط، ولا يصح أن يكون حرمة ماذا؟ ذاتية، ولو بخطاب آخر. ما عم يتكلم عن نفس هذا الخطاب حتى تقول له هذا واضح الاستحالة من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لا، ما دام قد اتصف بالحرمة التشريعية يستحيل أن يتصف بالحرمة الذاتية ولو بخطاب آخر. فالقضية يعني لا نحصرها بخطاب واحد حتى ترد شبهة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإنه يقال لا ضير، الجواب الأول إذن قسم العبادة إلى صنفين، عبادة اقتضائية وعبادة ذاتية. لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة، شوف، لو كان مأمورا به، هذه العبادة ماذا؟ الاقتضائية، بالحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى كيف كان عبادة؟ بمعنى أنه لو أمر به فيه مقتضي العبادية، كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام. فإذا خب هذا الذي هو عبادة اقتضائية إذا طرأ عليه ظرف خاص ككونه في يوم العيد يمكن أن يصبح مبغوضا للمولى، فإذا صار هذا الفعل مبغوضا للمولى مع قطع النظر عن التشريع يصبح حرمته حرمة ذاتية، لأن الحرمة الذاتية تابعة لمبغوضية الفعل. واضح هذا الشيء؟ هذا الأول. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة. يعني شوف السجود للصنم عبادة، لكن عبادة لمن؟ للصنم. مع كونه عبادة هو ماذا؟ مبغوض للمولى، فهو حرام بالحرمة الذاتية. مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة، كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية، لكن في هذه الحال حال الجنابة وحال الحيض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أنت قلت يلزم اجتماع المثلين، اجتماع المثلين يلزم مع وحدة المعروض، وهنا ليس كذلك، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية، بناء على أن الفعل في الحرمة التشريعية لا يكون حقيقة متصفا بالحرمة، بل إنما يكون المتصف بالحرمة ما هو؟ ما هو من أفعال القلب، يعني عمل جوانحي، كما هو الحال في التجرف. التجري الحرام ليس شرب الماء، لأن القطع ليس من العناوين الذي كما سوف يأتي في بحث التجري، ليس من العناوين الذي يغير الشيء عما هو عليه. يعني قطعك بأن هذا خمر لا يجعل هذا الشيء خمرا، يبقى شرب ماء. فإذا كان شرب الماء حسن يبقى هذا حسن، وإنما الحرام ما هو؟ فعل الجوانح، كما هو الحال في التجري والانقياد. فافهم هذا الجواب الثالث، مع أنه لو لم يكن النهي في العبادة دالا على الحرمة الذاتية لكان ذا دالا مع ذلك على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية. فإذا كان دالا على الحرمة التشريعية فلا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور، لأنه إذا حرم تشريعا يخرج عن إطلاق أقيمه الصلاة. نعم، وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه، أقيم الصلاة يشمل هذه الصلاة، ولكن ماذا؟ حينئذ يخصص هذا العموم وهذا الإطلاق، يبقى لا يوجد أمر، يعني يعمها لكن لا بما هو أمر، كما ذكرنا في بحثه في مباحث سابقة. نعم، لو لم يكن النهي
أنه ما يدل على الفساد، يعني ما يكون في هذه الحالة قصد الملاء على مبنى المصنف، لا يشترط أنه وجود أمر، يكفي أن الطبيعة مأمور بها.
أي لا، لكن حينئذ لما خرج عن الطبيعة بما هي مأمور بها اتفقنا تحتاج إلى ملاك. الدال على الملاك كان هو الخطاب، مع سقوط الخطاب عنه حتى لا يبقى ما هو يدل على الملاك، هذا ذكرناه سابقا. لأنك أنت من أين تستكشف وجود الملاك في هذا الفعل؟ من الخطاب. فمع عدم شمول الخطاب لهذا الفرد بما هو مأمور به حينئذ لا يبقى ما يدل على الملاك أيضا. نعم، لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، كما إذا نهى عنها فيما إذا كان ضد الواجب كإزالة النجاسة مثلا، لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك. ما معنى إلا كذلك؟ يعني إلا النهي العرضي لا النهي الذاتي والحقيقي، فيخصص به أو يقيد. ما هو الذي يخصص؟ القاعدة التي استنتجناها ما هي؟ أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فنخصصه ماذا نقول؟ إلا إذا كان النهي ماذا؟ إلا إذا كان النهي عرضا. واضح معنى هذه؟ فيخصص به أو يقيد. هذا تمام الكلام في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد. تعبانين أو نكمل؟ باقي 10 دقائق. المقام الثاني،
السؤال هو بالنسبة للسجود هي عبادة، ولكن حرمتها كان لأنه بالصنم وليس بنفسها.
بحسب الإضافة قلنا،
لكن ليست لطاعات لا تنبيه حرام، حتى الصيام، الصيام فيه لأنه في يوم العبادة.
لا، الصيام في حد ذاته ليس عبادة، لولا أمر الله به لما كان عبادة. صوم إمساك عن الطعام، أين العبادة فيه؟ بخلاف الخشوع، الخشوع في حد ذاته عبادة، السجود، التذلل، الخضوع، التسبيح بحد ذاته عبادة. لا، ذاتا محرمة لظرف ولمضاف إليه تصبح، مع ذلك تبقى هي عبادة، مثل السجود لله في حالة الجنابة، سجود لله خضوع فهو عبادة، ولكنه مبغوض للمولى في هذه الحالة. لا، إذا صار مبغوضا، هذا الفعل صار مبغوضا في هذه الحالة، أي في هذه الحالة صار مبغوضا، فما دام مبغوضا نفس الفعل فعل الخارجي فصار حرمة ذاتية، هذا المقصود بالحرمة الذاتية. المقام الثاني في النهي عن المعاملة، في الابتداء يصنف النهي عن المعاملة إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول أن يتعلق النهي بالسبب، ومثل لذلك بالنهي عن البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، وضروا البيعة، فإن المنهي عنه في هذا المثال هو السبب والإيجاب والقبول، لا المسبب عن الإيجاب والقبول، وذلك لأن الذي يتنافى مع ذكر الله هو عقد البيع، لا ملكية شيء، لا ملكية شيء، لأن الإنسان قد يكون مالكا لأمور كثيرة ومع ذلك هو الآن مشتغل بذكر الله. فالنهي عن البيع وقت النداء لأنه ينافي ذكر الله، فالذي ينافي ذكر الله ما هو؟ الملكية، التملك، أو الانشغال في الإجاب والقبول، والإجاب والقبول ماذا؟ سبب. واضح؟ فإذا الصنف الأول أن يكون النهي عن ماذا؟ عن السبب. الصنف الثاني أن يكون النهي عن المسبب، ومثل لذلك بالنهي عن بيع المصحف للكافر، فإن المنهي عنه ليس مجرد إنشاء الإيجاب والقبول، بل ماذا؟ تسليط وتمليك الكافر للمصحف. إذا المنهي عنه ماذا؟ المسبب عن الإجابة والقبول، لا ذات الإجابة والقبول. واضح هذا الكلام؟ الصنف الثالث أن يكون المنهي عنه هو التسبيب بسبب خاص، لا السبب ولا المسبب، ومثل ذلك بالنهي عن الربا فإن مرجعه إلى النهي عن تملك الزيادة بسبب خاص. أما مجرد إنشاء البيع ليس منهيا عنه، فلا نهي عن السبب، ومجرد أن يتملك الإنسان الزيادة ليس مبغوضا للشارع. وشاهده أنه في معاملاتنا التجارية نربح فنتملك الزيادة. إذن صرف ومجرد تملك الزيادة ليس هو المبغوض عنه، وإنما المبغوض عنه تملك الزيادة عن طريق سبب خاص وهو المعاملة الربوية. واضح صار؟ هذه ثلاثة أصناف يأتي الحديث عن البقية أو بقية البحث إن شاء الله.